النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه المسند المختصر في كتاب الحج باب ركوب البدن. من هنا؟ نعم. باب ركوب البدن، ما حكم أن يركب الإنسان البدنة؟ والبدن جمع بدنة، والبدنة هو الهدي الذي يهدى إلى الكعبة، سواء كان في هدي التمتع أو هدي النافلة، أي نوع من الأهداء. إذا أهدى إلى الكعبة من البهيمة فهذه كانت تسمى البدنة. ويأتي الحديث على هذا المعنى، وهو أنه الصحابي الذي سأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركب، قال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة. بدنة معناه هدي مهدى إلى الكعبة. وبعضهم قال البدنة هي الإبل، لغة يأتي بمعنى الإبل عامة والبعير عامة، وتدخل فيها الناقة معلوم هذا، ويأتي لغة أيضا بمعنى البدنة التي تهدى إلى الكعبة. وقاله الجوهري لغوي أيضا. قلنا لو لم يقل أحد اللغويين بهذا المعنى، فالحديث الذي أمامنا يدل على معنى البدنة في اصطلاح الصحابة، كان يعرف بالهدي الذي يهدى إلى الكعبة. باب ركوب البدن، أي الهدي الذي يهدى من الإبل والبقر أيضا داخل فيه إلى الكعبة، لقوله تعالى والبدن جعلناها لام للتعليل. ركوب البدن جائز لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. موضع الاستدلال لكم فيها خير، يعني من الخير الذي يحصل وراءه بعد الذبح، لكن قبل الذبح أيضا لا يخلو عن خير. ومن جملة الخير الذي يتخير به الإنسان ويستفيد منه هو أن يركب مطلقا، أو إذا احتاج على قول كما يأتي تفصيله إن شاء الله. لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أحسن تفسير ما فسره به ابن عباس رضي الله عنه، أي قائمة. فاذكروا اسم الله عليها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معنى عند الذبح اذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. صواف منصوب على أنه حال، أي كونها صافة قائمة، فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذبح وتنحر البدنة وهي قائمة معقولة اليد كما جاء في أحاديث صحيحة. فإذا وجبت أي سقطت، لا تكون تسقط إلا إذا كانت قائمة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أطعموا القانع، القانع هو السائل، هكذا فسروه، وهذا التفسير متعين. والمعتر هو المحتاج الذي لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، لكنه سيماهم في وجوههم يظهر. فالمعتر تفسيره لغة هو المتعرض، متعرض لأن يستفيد من البدن، لا يسأل لكنه يحوم حوله، لا يحوم إلا لحاجته. فأطعم القانع والمعتر يسأل، أو الذي يظهر وتظهر عليه الحاجة ولا يسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا يدل على العبادة لا تكون إلا خالصا لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا ينال الله تبارك وتعالى لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. معناه ما معنى ينال؟ هل يستفيد الله تبارك وتعالى من أعمال العبيد أو العباد؟ لا، إنما المقصود منه أن الذي يصل إلى الله ويرفع إليه هو الأعمال التي فيها التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يصلها التقوى منكم، يصلها التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين المخلصين في أعمالهم. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها بسكون الدال، وكذلك لبدنها أي لبدانتها وضخامتها. سميت البدنة لأنها تكون ضخمة، فالجمال تكون ضخمة وكذلك البقر تكون ضخمة، ولذلك لا تسمى البدنة الشاة أو الهدي الذي يكون من الشاة والغنم. والقانع السائل: والمعتر الذي يعتر بالبدن أي يعترض من غني أو فقير، حتى لو كان غنيا لكنه ما دام يحوم ويطمع ويستشرف إليه فعاتوه. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق إطفه من الجبابرة. هذا من عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا فسر الآية فيفسر ما قرب منه من بعض الألفاظ، فأخذ هذه الكلمة العتيق لقوله تبارك وتعالى فيما قبله: وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك ما جاء في ذكر الهدي: ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. والعتيق عتقه من الجبابرة. البيت سمي عتيقا لماذا؟ لمعان كثيرة، من جملتها يختار الإمام البخاري رحمه الله من جملة الأقوال أنه عتق من الجبابرة، لن يسلط عليه من أراد هذا البيت بسوء. هذا المعنى: ما لا يقدر عليه من أراد أن يخرب، إلا إذا كان أراد الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قدر الله تعالى في آخر الزمان، حينما لا يبقى على الأرض أحد يقول الله الله فيخرب زس ويقتين من الحبشة. عتقه من الجبابرة. وقيل على العتيق لأنه قديم، وهو قديم ولا شك فيه، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. فالإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين جواز ركوب البدن والله أعلم، ولذلك ذكره. هو في بعض الأحيان يعني يصرح، إذا صرح باب جواز كذا وكذا، لكنه وقال باب ركوب البدن معناه بدن، معناه باب جواز ركوب، ما قال باب هل يركب البدن. إذا قال، وعادته في كثير من الأحيان تكون أنه يبوب الباب في السؤال، باب هل يقال كذا، هل يفعل كذا، هل كذا، فلا يظهر منه جزمه بالحكم. لكن هنا باب ركوب البدن بدني أي جواز ركوب البدن، كأنه جزم لقوله تعالى وعلل وذكر التعليل من قول الله تبارك وتعالى. لكن فيما يظهر لي والله أعلم، يعني لو ذكر الآية التي قبلها أيضا فكانت أوضح للمعنى، لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليها في ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ذكر بعد ذلك بعد آيات وكذا: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. فمن جملة المنافع التي إلى أجل مسمى من بعد ما سمي هديا وبعد ما أشهر، بعد ما يكون قلد، وكله يكون له منافع جاز أن ينتفع به قبل أن يحلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. فلو ذكرت هذه الآية بجانب هذه الآية أيضا كانت أوضح للمقصود فيما يظهر لي والله أعلم، ونعوذ بالله أن نستدرك على إمام المحدثين. لكن نقول هذا أيضا بجانبه من جملة الآيات التي تدل على جواز الانتفاع بالركوب من الهدي، وكونه هديا لا يمتنع أن يركب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تلميذ مالك المشهور التنيسي، أنه قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تلميذ أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. هذا الذي استدللت به بأن البدنة نفسها تسمى الهدي، تسمى بدنة، إنها بدنة، ما قال إنها بدنة هدي، فلفظة بدنة تدل على أنها مهداة إلى بيت الله تبارك وتعالى. فقال اركبها، قال إنها بدنة إن كان معناه البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهو لا يحتاج أن يخبره أنه بعير، ما هو كذا، إنما امتنع من الركوب عليه لأنه مهدا أو لأنها مهداة إلى بيت الله العتيق. فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يشدد على الإنسان إذا لم يعني يطع من هو من أولي الأمر، فأولياء الأمور النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. فلكن للصحابي عذرا رضي الله عنه بأنه رأى أن يتحقق من الموضوع حتى يفهم أنه يجوز البدن أن تركب أو لا تركب، فله عذره. فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا هشام وهو الدستوائي وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هشام الدستوائي، شعبة خاصة قال حدثنا قتادة عن أنس. قتادة كان مدلسا، لكن رواية شعبة عن قتادة من أصح الروايات، لأنه ما كان يأخذ منه إلا ما يكون ثبت لديه سماعه عن أنس رضي الله أو عن من روى شعبة. ولذلك لهذا السر والله أعلم قرن الإمام البخاري رحمه الله هشاما الدستوائي ما شعبة. هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. هذا الحديث ذكره عزيزا الإمام البخاري رحمه الله في زمن الصحابة، يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه أنس، ومن كل يعني فوق العزيز قد يكون فيما بعد الصحابة يكون مشهورا. نعم، فهذا الحديث يدل على جواز ركوب البدن. يبقى الكلام هل يركب في اختيار أم في اضطرار؟ اختلف قول العلماء رحمة الله، بعضهم حرم تحريما مطلقا لا يجوز أن يركب مطلقا، وهذا القول يعتبر شاذا، وبعضهم قال يركبها ولو كان محتاجا حتى يستريح فينزل، هذا القول قريب من إن شاء الله الراجح عند الاضطرار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البدن تركب، قال إذا ألجئت إليها. إذا ألجئت، الإلجاء للاضطرار، كأنه إذا احتاج لا يجد مركوبا غيره، كذلك قد يكون متعبا لا يقدر أن يمشي، فالالتجاء أو الإلجاء يدل على معنى الاضطرار فيما روى مسلم رحمه الله هذا حديث صحيح. فلذلك لا يقال القول بركوب البدن على الاختيار مطلقا، لكنه عند الاضطرار أو عند الحاجة، إذا كان يعني يجد في نفسه تعبا وحرجا فجاز له يركب على قدر ما يستريح ثم ينزل، ثم يركب ثم ينزل. هذا القول قد يكون أوفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولجئت إليه فاركبها. نعم، كذلك بارك الله فيك، إذا احتاج إلى لبنها لا شك فيه أنه يجوز إن شاء الله، لأن قوله تعالى لكم فيها منافع هذا عام في أي منفعة كانت منها. نعم، فالقول الصحيح الراجح إن شاء الله أنه يفسر هذا الحديث ويقيد بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، هذا تمام الحديث في صحيح مسلم. نعم، باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. التمتع، الحج بثلاثة أنواع، الإفراد والقران والتمتع، والتمتع غير القراني، لكنه لا شك أن في اصطلاح الصحابة التمتع كانوا يطلقون على القران أيضا، وهو الذي أطلق هنا لا ينبغي الخلاف فيها حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم التمتع المعروف بحيث اعتمر ثم خرج من عمرته وحل له كل شيء، ليس الأمر هكذا كما هو مشهور أو متواتر في حج النبي صلى الله عليه وسلم. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهو أيضا معروف أنه لما استوت به ناقته بالبيداء فأهل بالحج صلى الله عليه وسلم، يعني أدخل الحج على عمرته صلى الله عليه وسلم. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. هذا العموم يفسر بالنوعين، قرن الذي كان معه الهدي وتمتع تمتعا معروفا بفصل العمرة من الحج جزء من الصحابة الذين لم يكن معهم الهدي على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4. خب، الخبب هو المشي ما تقارب الفتى، وهو الذي جاء في الأحاديث الأخرى الرملان. ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه يعني لأجل الإحرام حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. فسوق الهدي هذا جائز مستحب، بل يكون أحب، لأن إذا كان يقدر الإنسان ويكون سوق الهدي من الحرم من الحل أو قبل الميقات ثم من الحل أم من الحرم اختلف قول العلماء، على كل حال لكنه المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يسوق من قبل الميقات إذا أمكن، وإذا لم يمكن فيجوز له أن يشتري قبل أن يدخل الحرم، فإذا لم يكن يتمكن إلا من الحرم فالظاهر لا يسمى سائقا الهدي لأنه دخل مكة. فسوق الهدي يكون ما قبل الميقات أو ما قبل دخوله في حدود الحرم. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها، هذا ليس تعليقا إنما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله الحديث السابق، وعن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها، يعني قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من اشترى الهدي من الطريق إن لم يكن ساق ما قبل الميقات مما قبل الميقات فيجوز له أن يشتري من الطريق، والدليل عليه على ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان من هو من شيوخ البخاري؟ محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، كان يلقب عارم. قال: حدثنا حماد هو ابن زيد أنا أيوب السختياني النافع قال: قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم لأبيه، أي لأبيه عبد الله ابن عمر: أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. هذا الحديث قد مضى بنا، وهو أنه كان في زمن الفتنة في زمن الحجاج ابن يوسف حينما حاصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في سنة 72 أرسله إلى عبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان ليقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فأقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت، لأنه خاف أن يقع بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير ومن معه. كذلك كان الخوارج دخلوا في الحج أيضا وهم كانوا يستحلون دم المسلمين، فخاف عبد الله بن عبد الله قال لا تحج هذا العام، هكذا هذا رأيه، وأمسك بزمام ناقته كما جاء في الرواية الأخرى. قال إذا أفعل أن تصد عن البيت، قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صددت عن البيت فأفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأحل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أحل بالحج والعمرة، أدخل الحج على عمرته، وقال وما شان الحج والعمرة إلا واحد ما دام أنا ذاهب، فسواء أحرم للعمرة فقط أو أحرم للعمرة والحج كليهما. ثم اشترى الهدي من قديد، وقديد معروف أنه في نصف الطريق أو أقرب من النصف إلى مكة. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. والإمام البخاري رحمه الله قال باب من اشترى الهدي من الطريق، وذكر هذا الحديث استدلالا لهذه المسألة أنه جاز للإنسان أن يشتري الحديد يقرن بين الحج والعمرة ثم يشتري الهدي من الطريق، فإذا تمكن من اشتراء الهدي وتمكن من تملك الهدي ففي هذه الحالة يستحب له أن يستمر في القران. لكنه فرضنا أنه لم يشتري، لم يجد أن يشتري أو لم يجد ما يشتري به إلى آخره، فما هو المستحب له؟ المستحب له أن يفصل بين الحج والعمرة وهو التمتع كما استحب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. الإشعار هو شق صنام الإبل أو البقر ليعلم أنه هدي، إذا سال الدم فيلتخ الدم في الكتفي أو في صفحتيه أو على جوانبه الصنام ليعلم أنه هدي. الإشعار لا شك فيه أن فيه نوع من الإيذاء للدابة، لكن المصلحة القائمة وراءه كبيرة، بحيث إذا انفلتت وإذا ضاعت فالناس يعرفون والمحتاجون يعرفون أن هذا هدي فيذبحون ويأكلون أو يوصلونه إلى البيت العتيق، لأن محلها إلى البيت العتيق. فالإشعار هذا يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. وقلد من أشعر وقلد، الإشعار مع التقليد، والتقليد هو أن يقلد نعل أو شيء ما غير معروف في تقليد الدواب، كانوا يقلدون الجرس، كانوا يقلدون أشياء الزينة وغيرها، لكن تقليد النعل أو تقليد العظم أو تقليد أي شيء يدل على أنه هدي، وهذا كان معروفا من قديم والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. وقلد بذي الحليفة ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، فيكون أي شيء يقلد، حتى قيل إنه ولو أخذ لحاء شجرة وفتلها فجاز. كذلك يكون شيئا غير معروف في تقليد الدواب عامة يكون دليلا على أنه من البدن أي من الهدي إلى بيت الله الحرام. فما حكمه؟ وقال نافع ما حكم الإشعار وما حكم التقليد. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق صنامه الأيمن بالشفرة. الشفرة في الحقيقة هي السكين الكبيرة، هكذا يفسرون، لكنه يكون بأي شيء يشق ولا يكون فيه إيذان في الشق أيضا، قد يعني في مثل هذا ينبغي أن يكون الشيء الذي يشق به يكون حادا حتى لا يؤذي كثيرا. يطعن في شق صنامه الأيمن بالشفرة ووجهها أي وجه البدنة قبل القبلة باركة تكون باركة، لأن هذا يكون أسهل للإشعار والشق. أما إذا كانت قائمة فربما يخاف على نفس الشخص الذي يشعر لأنه ربما هاجت وثارت في هذه الحالة، فباركة هذه هي كان فعل النبي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون استدلالا من هذا أن هذه هي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإشعار، كانت تكون وجهها وجه البدن إلى القبلة وهي باركة. نعم إيه؟ كذلك يكون نعم أشعره بذي الحليفة لأن هذه كانت هذا كان ميقاتهم، فإذا أي شخص مر من أي ميقات هن لهن فيسن له أن يقلد ويشعر بميقاته. نعم. قال حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد، كأنه أول مرة يأتي هذا. من هو أحمد بن محمد؟ أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس السمسار المروزي، هكذا قالوا أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس المروزي، وقيل لقبه مردوية أيضا. قال حدثنا أحمد بن محمد أنه قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك المروزي، المروزي من عن المروزي قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد اليماني عن الزهري المدني عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة زمن الحديبية، وفي رواية أخرى كم كانوا؟ كانوا 1600. بضع عشرة، كلمة بضع تطلق من 3 إلى 9، فروايات أخرى عينت هذا الإبهام أنهم كانوا 1600، كانوا بضع عشرة مئة حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم هدية وأشعر وأحرم بالعمرة، فيكون التقليد فيكون الهدي مشروع إهداؤه ولو في العمرة، هذا كله تطوعا. إذا أراد الإنسان أن يهدي في العمرة ليست بواجبة لكنه من التطوعات جاز وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا أفلح ابن حميد وقد مضى بنا كثير راويه عن القاسم عن القاسم وهو محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. يجوز لكل أحد أن يهدي إلى مكة بيد أي أحد من البدن وغيرها من الهدي، ولا يلزم عليه بعد الإهداء أن يمتنع مما يحرم على المحرم، لأن ما يحرم على المحرم لأجل الإحرام، والهدي لا يكون سببا لمنع أي شيء حلال مما يحرم على المحرم. فعائشة رضي الله عنها كما تأتي الروايات الأخرى أن بعض الناس كانوا يرون أو كان قد بلغها أن بعض الناس كانوا يحرمون إذا أهدى أحد وبقي في المدينة وبقي في بلده ولم يعتمر ولم يحج، فكان يحرم على نفسه وكانوا يقولون أنه يحرم على نفسه مثل المحرم. فردت عائشة في روايات أخرى على هذا القول، فهنا فما حرم عليه شيء كان وحل له ردا على ذاك القول الذي بلغه من بعض الناس أنهم كانوا يحرمون وكانوا يقولون بالتحريم. ثم نريد أن نقول هنا يعني مسألة أيضا، قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وهي هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات المكرمة على الله وعلى رسوله أو عند الله وعند رسوله، لكنها قامت بهذا الفعل بنفسها. في الحقيقة أريد أن يعني كنا نبحث في الموضوع، فهناك في بعض المذاهب يقولون لا يجب على المرأة من عمل الرجل شيء، هذا يقولون هكذا في الحقيقة، وكأنها دمية ما يجوز للرجل إلا أن يأتيها في فراشها فقط، ولا بد أن يهيئ لها خادمة وهي لها طباخة وهي لها كل شيء. لا، لا يصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكانت عائشة رضي الله عنها يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فتلت مما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمور أخرى لا شك أنها كانت تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج الكريم، يكون صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أيضا يتساعدون. كذلك حتى يعني روايات صحيحة أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل النوى للزبير رضي الله عنه من بستانه من بعيد من حايته على رأسها لفرسه. فهذه الأمور ينبغي أن يكون في الاعتبار في الحقيقة أن على المرأة عرفا أنها تعمل على قدر ما تقدر أن تعمل، وليس معناه أنها تكلف ما لا تطيق، لكنها ينبغي أن تأخذ أن تعمل على قدر ما يمكن من أعمال البيت، من إصلاح البيت، كذلك من تربية الأولاد، وهذا من واجب المرأة في الحقيقة. ولا يقال، قال بعض الإخوان قال عندنا المالكية لا يجوز للرجل أن يكلف المرأة حتى لو أرادت أن تشرب الماء فيجب له أن يهيئ له ويأتي بالماء، هكذا قال لنا بعض مشايخ المالكية. نعم، فهذا